وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الاثنين الثالث والعشرين من شهر أو الرابع العشرين من شهر رجب لسنة 42,400 للهجرة، وهو يوافق الثامن من شهر مارس لسنة 2021 للميلاد. وحديثنا إن شاء الله في هذه الأمسية المباركة بعنوان مواقف تربوية ومنهجية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحقيقة أن الموضوع متشعب، ولذلك أثرنا أن يكون عبر حلقات، وتكون هذه أو الأمسية هي الحلقة الأولى إن شاء الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا شك أن سيرته عطرة حافلة بمواقف كثيرة تحتاج أن نقف عندها وأن نلتمس منها العبر والفوائد. ولا شك أن مدارسة سير السلف والنظر بسير العلماء وتراجمهم لم تزل سنة العلماء قديما وحديثا، لأن النظر في سير العلماء والمصلحين له أثر عظيم جدا على الإنسان نفسه في صلاحه، بل على المجتمع بأسره. ولذلك نوه الله عز وجل بذلك في كتابه حيث ذكر قصص الأنبياء والمصلحين، فقال تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال تبارك وتعالى لنبيه بعد أن ذكر قصص الأنبياء: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وتتابع السلف رحمهم الله على ذكر أهمية النظر في سير العلماء والأئمة الماضين، فمن ذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله: سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه. وقال حمدون القصار: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درك درجات الرجال. وابن الجوزي رحمه الله له كلام جميل في أكثر من موضع من كتبه، ربما نذكر موضعين. يقول ابن الجوزي رحمه الله في أهمية النظر في سير الأئمة الماضين، قال: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين. قال: لأنهم تناول مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بها. انتهى كلامه. وقال في موضع آخر: ومن لم يطلع على أسرار سير السلف وحال الذين تمذهب له، إن كان متمذهب من مذهب الشافعي أو أحمد، قال: ومن لم يطلع على أسرار سير السلف وحال الذي تمذهب له لم يمكنهم سلوك طريقهم. وينبغي أن يعلم أن الطبع للصن، فإذا ترك مع أهل هذا الزمان سرق من طبائعهم فصار مثلهم. قال: فإذا نظر في سير القدماء زاحمهم وتأدب بأخلاقهم. انتهى كلام ابن الجوزي رحمه الله. ويقول حافظ بن رجب رحمه الله: إن في سماع أخبار الأخيار مقويا للعزائم ومعينا على اتباع تلك الآثار. انتهى كلامه. وقال الصفدي رحمه الله: المطلع على أخبار من درج، قال: يعود كأنه عاصر أولئك وجلس معهم. إلى أن قال: ربما أفاد التاريخ حزما وعزما وموعظة وعلما وهمة تذهب هما وبيانا يزيل وهنا ووهما. انتهى كلامه. وقال الجندي السكسكي: فإن المتأخر متى وقف على خبر من تقدمه من الفضلاء أو سمع كيف تشميرهم وإقبالهم على العلم وطلبه، تاقت نفسه إلى الاقتداء بهم والانسلاك في سلكهم والتحقيق لتفضيلهم وتجميلهم. وعلى هذا فسير السلف رحمه الله من أعظم الأمور التي تعين الإنسان على الثبات على هذا الطريق، كما أنها تبعث فيه الهمة العالية والعزيمة العظيمة في طلب العلم وأخذه والصبر على تحصيله وعلى تعليمه وعلى تبليغه للناس. وقبل أن نخوض في الحقيقة في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا بد أن نتكلم عن الوضع السياسي في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ لأن كثيرا من الأحداث التي ربما نشير إلى موقف الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها تحتاج إلى تصور الواقع حتى نفهم صورة المسألة وصورة الحادثة. فربما نحتاج إلى أن نتكلم بشيء من الإيجاز عن الوضع السياسي في الزمن الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا كما هو معلوم من كتب التاريخ أن مصر والشام كانت تخضع في تلك الفترة إلى ما يعرف بدولة المماليك أو الدولة المملوكية، وهي كانت دولة مملوكية في مصر والشام. ومعلوم أن الدولة المملوكية تنقسم إلى قسمين، إلى القسم الأول المماليك البحرية، والثاني المماليك البرجية الشراكسة. أما دولة المماليك البحرية فهي أول دولة المماليك، وقد ابتدت في السنة 48 و600 للهجرة، وانتهت في السنة 84 و700 للهجرة، ثم خلفتها الدولة المماليك البرجية، وهؤلاء بدأوا بالسنة 84 و700 للهجرة، وانتهوا بسقوطها على يد العثمانيين في السنة 23 و900 للهجرة. الدولة المملوكية ودولة المماليك هي التي خالفت الدولة الأيوبية. الدولة الأيوبية كما هو معروف قد أسسها صلاح الدين الأيوبي، وتأسست الدولة الأيوبية في السنة 67 و500 للهجرة، وانتهت بقيام الدولة المملوكية في السنة 48 و600 للهجرة. المماليك هؤلاء لماذا سموا بالمماليك أو بالدولة المماليك أو الدولة المملوكية؟ لأن هؤلاء في الأساس كانوا مماليك، قد استخدمهم السلطان نجم الدين الصالح أيوب الأيوبي في السنة 38 و600 للهجرة، وكون منهم قوات خاصة، وكانوا ذوي بأس شديد وقوة، فلما استخدمهم ودربهم بنى لهم قلعة في جزيرة الروضة في مصر، فعرفوا بالمماليك البحرية نسبة إلى الجزيرة، أو الصالحية نسبة إلى نجم الدين الصالح أيوب. فهذا هو أساس قدومهم إلى بلاد مصر والشام آنذاك. طبعا بدأت سلطة المماليك وبدأت دولتهم بعد مقتل آخر الحكام الأيوبيين وهو توران شاه، وكان توران شاه آخر الحكام الأيوبيين، قد قتل على يد زوجته شجرة الدر. وهذه شجرة الدر بعد أن قتلت زوجها توران شاه تزوجت كبير المماليك وهو عز الدين آيبك، وتنازلت له عن السلطة، وهي لم تبقى فيها إلا أياما معدودة. تنازلت لزوجها كبير المماليك عز الدين آيبك في السنة 48 و600 للهجرة، ومنذ ذلك التاريخ بدأ ما يعرف بالدولة المملوكية. في تلك الفترة عموما، في فترة دولة المماليك وكذلك في فترة الدولة الأيوبية التي سبقتها، كانت الشام ومصر بالخصوص تتعرض للحملات الصليبية المشهورة، وثم بعد ذلك جاء العدو الذي لم يطأ بلاد المسلمين مثله، وهو الزحف المغولي المدمر. فتعرضت الدولة الأيوبية أو دولة المماليك إلى الحملات الصليبية، ثم دهمهم العدو العظيم وهو الزحف المغولي. طبعا المغول كما هو معلوم، طبعا بالمناسبة المغول غير التتار لكنهم اندمجوا، المغول جنس آخر غير التتار، وكان بينه وبين التتار خصومة، طبعا هم مجاورون. مغول أساسا هم انطلقوا أو هم منشأهم في منغوليا الحالية في شمال الصين، لكن طبعا جنكيز خان كان أعداؤه الأوائل هم التتار، فأخذ يقاتلهم، لكن كما ذكر المؤرخون أن نساء التتار كن أجمل من نساء المغول، فكان كثير من قواد المغول يتزوجون من التتاريات أو التتريات، فولد أولاد أخواله من التتار، فاندمج المغول والتتار فصاروا شيئا واحدا، وذلك قد يعبر عنهم بالمغول أو المغل، وقد يعبر عنهم بالتتار. لكن عموما دولة المغول كما معروف في التاريخ بدأت دولتهم بسيطرة جنكيز خان، وهو مؤسس هذه الدولة، سيطر على منغوليا أو على المغول في السنة 200 للهجرة، وبدأ الزحف. طبعا حصلت له أشياء كثيرة جدا في بداية أمره، فقد وجه قواته إلى قتال التتار وإلى قتال الصين، واستمرت حملاته العسكرية الضخمة كبيرة في تلك النواحي فترة من الزمن. لكن المهم أن نتكلم عن الزحف المغولي على بلاد الإسلام. طبعا دولة المغول لم تكن مجاورة متاخمة لبلاد الإسلام إلا بعد أن توسع جنكيز خان في المعارك. أول ما بدأ الزحف المغولي على بلاد المسلمين كان ذلك في السنة 16 و600 للهجرة، وذلك أنهم اجتاحوا الدولة الخوارزمية التي كانت متاخمة لدولة المغول بعد توسعها. وقصة اجتياحهم معروفة، أن محمد خوارزم شاه هذا قد غدر بالمغول، في قصة مشهورة لا نريد أن نخوض في ذكر الحوادث التاريخية، لكن بدأ الزحف المغولي على بلاد إسلامية في غزو الدولة الخوارزمية كما ذكرنا في السنة 616 للهجرة، ومات جنكيز خان بعد ذلك في السنة 24 للهجرة، وانقسمت دولة المغول أو الدولة المغولية بعد موت جنكيز خان بين أبنائه الأربعة في ذكر وفيها أحداث كثيرة. لكن عموما دولة المغول الكبرى هذه انقسمت بين أبناء جنكيز خان الأربعة. كان الذي يرتبط ببلاد المسلمين من دول المغول من تلك الدول الأربعة قسمان. الأول هم من يعرفون بالقبيلة الذهبية، بدولة المغول تعرف بالقبيلة الذهبية، وهؤلاء كانوا تحت حكم باتو بن جوجي بن جنكيز خان، وهؤلاء كان حكمهم في الشمال، في حكمهم في روسيا وأوكرانيا مولدوفيا كازاخستان تلك النواحي. وأما الدولة الثانية التي لها تعلق بلاد المسلمين فهي دولة المغول في بلاد فارس، وهذه الدولة كانت من نصيب تولوي بن جنكيز خان. بدأ الزحف المغولي من الدولة المغولية في بلاد فارس على عاصمة الدولة العباسية بغداد بقيادة حفيد جنكيز خان وهو هولاكو بن تولوي بن جنكيز خان. هذا الزحف المغولي على الخلافة العباسية كما هو معروف كان في السنة 56 للهجرة، وكل من قرأ التاريخ يعرف ما حصل من المجازر المروعة في تلك النواحي، حتى قيل أنه قد قتل في 40 من أهل بغداد ما يقرب من 2 مليون مسلم، وقيل قتل ما يقرب من 800,000، وقيل غير ذلك من يعني مما ذكره المؤرخ، لكن الشاهد أنهم فعلوا مجزرة مروعة لم يحل بالمسلمين مثلها من قبل. ثم بعد أن قضوا على دولة على عاصمة الدولة العباسية زحفت القوات المغولية على الشام، والتقوا بعد ذلك في الشام بعد أن اجتاحوا حلب وحماة وحمص، لكنهم بعد ذلك اصطدموا بالمماليك، وكان المماليك بقيادة القائد المملوكي المظفر سيف الدين قطز، اصطدموا بهم في معركة مشهورة في التاريخ وهي معركة عين جالوت كانت قرب فلسطين، وكانت هذه المعركة في السنة 58 للهجرة، وهزموا هزيمة نكراء عظيمة جدا كانت لها دوي. ثم هزمهم المماليك أيضا هزم المغول في السنة 80 للهجرة بعد ذلك في معركة حلب المشهورة. الشاهد بعد ذلك بعد أحداث كثيرة تمت في دولة المغول، سيطر أحد قواد المغول وهو أحد أحفاد جنكيز خان واسمه محمود غازان أو قازان، وهذا محمود قازان هو حفيد هولاكو. استطاع محمود قازان بعد ذلك أن يسيطر على مملكة المغول في فارس، وهذه المملكة في فارس تعرف بالتاريخ بالدولة الإلخانية أو ما يعرفون بمغول فارس. هذا محمود قازان كان قد أسلم، ثم لما سيطر على دولة المغول في فارس حولها إلى الدين الإسلامي في السنة 95 للهجرة. وكانت دولة المغول في فارس أو الدولة الإلخانية كانت تضم آنذاك العراق طبعا من ضمن أراضيها، ومحمود قازان هذا هو أول حكام المغول الذي يعلن الإسلام دينا رسميا لدولته. طبعا محمود قازان بعد أن سيطر على مملكة فارس أو مغول فارس تابع الحروب التي بدأها أجداده ضد المماليك، كان خصمهم العنيد هم هؤلاء المماليك، والمماليك بالمناسبة من الدول القوية جدا، بل إن التاريخ يشهد أن العثمانيين لم يكونوا يستطيعون أن يقضوا على المماليك إلا بفضل البنادق التي كانوا قد استوردوها أو حصلوا عليها من أسبانيا في ذلك الوقت، فقد ظهرت بنادق واستطاعوا هزمهم أو هزيمة المماليك في المعركة الردانية كما هو معروف ثم معركة مرج دابق. الشاهد أن المماليك كانوا دولة قوية وكانوا ندا عنيدا للمغول. طبعا هذا قازان محمود قازان الذي ادعى الإسلام، طبعا كان إسلامه يعني إسلامه محرف، كان يحكم بالياسق ومعه الرافضة ومعه النصارى ومعه الأرمن، ودينه دين ملفق وإن كان يدعي الإسلام لكن لم يكن يعرف الإسلام معرفة صحيحة. الشاهد أن محمود قازان هذا بدأ الحروب ضد الدولة المماليك التي بدأها أجداده فغزا الشام. طبعا هذه الأحداث مهمة جدا لأننا سنتكلم عن بعض مواقف شيخ الإسلام في هذه الأحداث، نحن نذكر هذا لنفهم الصورة العامة ثم بعد ذلك نتكلم على مواقف شيخ الإسلام في تلك الأحداث، فهذا على سبيل التهيئة. الشاهد أن محمود قازان هذا خان غزا الشام في السنة 97 للهجرة، واستطاع أن يسيطر في غزوه هذا على حلب ثم التقى بالمماليك في معركة الخزندار أو وادي الخزندار أو خزندار في السنة 96 و600 للهجرة. وهذه المعركة التي هزم فيها المماليك على يد المغول هي المعركة التي لم يشارك فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأشار إليها في كتابه في الرد على البكري، ونقل رحمه الله في كتابه أيضا عن كثير من أهل العلم والمعرفة أنهم لم يشاركوا في تلك المعركة لأن أسباب النصر لم تكن متحققة بسبب أن الناس كانوا يستغيثون آنذاك بالموتى وغير ذلك، ولذلك لم يشارك في تلك المعركة. كان جيش غازان هذا الذي غزا الشام آنذاك يضم كما ذكرنا يضم قوات نصرانية من الأرمن والجورجيين، وكانوا هؤلاء والعياذ بالله يحملون بغضا وحقدا وحنقا على المسلمين، فكانوا يشاركون قوات غازان، وساعده أيضا الرافضة الذين كانوا يسكنون في الكسروانيين يسكنون في الجبل في لبنان، وقيل أنهم دروز أو قيل أنهم نصيرية، الشاهد أنهم غلاة الرافضة سواء كانوا دروزا أو نصيرية، هؤلاء كانوا سكان الجبل وكانوا أيضا يعينون غازان ضد الدولة المملوكية. وكما ذكرنا أن غازان كان دينه وإن كان ينتسب الإسلام ومعه مؤذن ومعه قاضي ومعه مفتي، لكن دينه كان ملفق من الديانات كما أشار لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر موضع من كتبه. قوات غازان عندما اجتاحت الشام وهزمت المماليك معركة الخزندار أو خزندار التقى ابن تيمية في تلك الفترة بعد انتصار غازان وأسره كثير المسلمين. طبعا كما سنأتي على ذكر هذه القصة أن ابن تيمية توجه إلى غازان والتقى معه وكلمه كلاما عظيما جدا في موقف بطولي سنأتي على ذكره في موضعه، واستطاع أن يفك أسر المسلمين بل فك أسر أهل الذمة أيضا من النصارى كما سنأتي على ذكر ذلك من هذه المواقف التي نلتمس منها العبر من حياة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا بعد هزيمة المماليك في تلك المعركة دخلت الشام تحت سلطة المغول، لكن سرعان ما عادت الشام لسلطة المماليك بعد عودة السلطان محمود غازان إلى فارس. بعدما رجع غازان إلى فارس خضع نائبه على الشام لسلطة المماليك، فنودي بعد أشهر قليلة بالسلطان الناصر مجددا، نودي به مجددا حاكما على الشام. عادت القوات المغولية لغزو الشام في السنة 200 للهجرة، وهي المعركة التي اشترك فيها شيخ الإسلام وأبلى فيها بلاء عظيما، والتقى مع المماليك في معركة شقحب الشهيرة، وكان قائد المغول نائب غازان المعروف بقطلوشاه، وكان قائد المماليك هو الملك الناصر محمد قلاوون سلطان الدولة المملوكية. هذا إجمالا ما حدث من الأحداث. طبعا لا بد أن نتكلم عن سلطة المماليك في تلك الفترة، تكلمنا عن الوضع السياسي، لا بد أن نتكلم عن السلطان، عن الحاكم وعن قوته في الفترة التي عاش فيها الشيخ الإسلام، لأن هذا له تعلق بالأحداث التي جرت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان سلطان المماليك في تلك الفترة كما أشرنا إليه هو الملك الناصر محمد قلاوون، وهذا الملك كما هو معروف ولد في السنة 84 و600 للهجرة، وتولى الملك صغيرا، تولاه في السنة 93 و600 للهجرة بعد موت أخيه الأشرف خليل. لكنه لما تولى السلطنة أو الحكم كانت السيطرة بيد الأمراء كتبغى ثم لاجين، ولذلك لصغر الملك الناصر محمد قلاوون أبعد كتبغى ولاجين أبعد الملك الناصر إلى الكرك، فكان الاسم له لكن السيطرة لهؤلاء المماليك. ثم بعد ذلك عاد الملك الناصر بعد أن قتل لاجين في السنة 98 و600 للهجرة، ورجع إلى مصر وهو ابن 14 سنة، وجددت له البيعة في مصر. لكن أيضا عندما رجع وجدت له البيعة لم يكن له سلطة، بل السلطة وشؤون الدولة في تلك الفترة كانت بيد نوابه، ومن أهمهم سلار وركن الدين بيبرز الجاشنكير، وهذا مهم لأن ركن الدين البيبر جاشنكير هو عدو لدود لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلما رجع الملك الناصر كان اسما، والحقيقة أن السيطرة والنفوذ كان لسلار ولركن الدين بيبرز الجاشنكير. في السنة 800 للهجرة غادر السلطان الملك الناصر محمد قلاوون إلى الكرك، وقادر بقصد ذلك لأنه لم يستطع أن يصبر على سيطرة الجاشنكير وعلى سيطرة سلار. فلما غادر السلطان مصر وتوجه الكرك، سيطر الجاشنكير عدو شيخ الإسلام سيطر على السلطة، واستطاع انتزاع السلطة من محمد السلطان محمد الناصر قلاوون أو الناصر محمد قلاوون، ونصب الجاشنكير سلطانا على البلاد. وكان الجاشنكير كما هو معروف من سيرته كان سيء السمعة والحكم، وقد آذى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا بسبب تأثير شيخه الذي يعظمه الجاشنكير، وهو أحد الصوفية الحلولية من أتباع ابن عربي، وهو نصر المنبجي، فكان مؤثرا على الجاشنكير، وذاك اكتسب عداوة الشيخ الإسلام ابن تيمية من شيخه نصر المنبجي الحلولي. لكن الجاشنكير هذا العدو اللدود لشيخ الإسلام لم يدم ملكه، بل إن ملكه لم يستمر إلا شهورا، لأن الملك الناصر بعد ذلك عاد إلى الملك بعد أشهر، عاد في شعبان من سنة 9 بعد 700 الهجرة. ولما عاد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه مسجونا آنذاك، وأخرج الملك الناصر محمد قلاوون شيخ الإسلام ابن تيمية من السجن، وقتل الجاشنكير خنقا، وسجن سلار حتى مات في السجن، ثم استمر في الملك واستتب له الملك حتى توفي الملك الناصر محمد قلاوون في السنة 41 و700 الهجرة، وقد توفي شيخ الإسلام قبل ذلك في السنة 28 و700 للهجرة في عهد السلطان الملك الناصر محمد قلاوون. هذا ملخص موجز للأحداث السياسية في البلاد الإسلامية عموما، والأحداث المهمة التي مرت بها البلاد الإسلامية، وكذلك ما يتعلق بالدولة المملوكية، وبما يتعلق بالسلطنة وسيطرة السلاطين في عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا كما سنذكر سنتكلم عن بعض الأحداث، فلا بد أن يكون عندنا إلمام بما كان يجري في تلك الفترة. نأتي الآن إلى ذكر سيرة الشيخ. طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما هو معلوم يلقب بتقي الدين، وهو من كنيته أبو العباس، هو أحمد بن عبد الحليم ابن أبي البركات عبد السلام وهو المجد ابن تيمية الحراني، وحران هذه في شمال العراق على الحدود المتاخمة لسوريا. وتيمية ينسب الشيخ الإسلام إلى تيمية نسبة إلى جدته، لأنها ولدت في درب تيماء، فلما سمع أبوها بولادته قال تيمية تيمية، فلقبت بتيمية أو نسبت إلى تيمية، فصار مشهورا بشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولد في السنة 61 و600 الهجرة، وانتقل به والده إلى دمشق في السنة 67 و600 الهجرة وهو صغير، وكان انتقال والده من حران إلى دمشق بسبب المغول، فقد فر من زحف المغول ومن بطشهم فاستقر في دمشق. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلقى العلم عن والده وعن أكثر من 100 شيخ. بالمناسبة نحن سنذكر سيرة الشيخ الإسلام ليس بالتفصيل، بس سنذكرها إجمالا، ثم بعد ذلك المهم أننا نقف على بعض الأحداث والمواقف التي وقفها شيخ الإسلام. ليس الغرض أن نذكر سيرة كاملة، وإنما أن نأخذ بعض المواقف المهمة وأن نستلهم منها العبر والفوائد التي تعيننا إن شاء الله في القيام بهذا الدين على أكمل وجه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلقى العلم عن والده، لأن والده كان شيخ الحنابلة، ولم يلتقي طبعا لم يدرك جده المجد أبي البركات أو أبا البركات، وهو من علماء الحنابلة الكبار طبعا، وقوله معتبر في المذهب وأحد الوجوه في المذهب. تلقى شيخ الإسلام العلم عن والده وعن أكثر من 200 شيخ، وقد سمع المسند والكتب الستة الكبار والمعاجم والمسانيد مرات عديدة، وقد نبغ رحمه الله في صغره كسنة الله عز وجل في أوليائه وفي المجددين، حتى أنه كان يعجب منه ومن حفظه وفطنته منذ صغره، بل ذكر المؤرخون أن يهوديا كان يسمع بالنباهة والذكاء الذي عند شيخ الإسلام، وكان هذا اليهودي يقف لشيخ الإسلام وهو صغير يذهب إلى حلقات العلم في طريق الدرس، فكان يقف مع شيخ الإسلام ويناقش هذا اليهودي، وكان الشيخ الإسلام على صغره يناقش هذا اليهودي حتى أسلم هذا اليهودي على يد هذا الشاب أو الطفل الصغير. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قد سمع بنباهته وذكائه وفطنته شيخ أحد المشايخ، فحضر الشام ليرى هذا الشاب الصغير فسأل عنه، فقيل له أنه يذهب إلى الحلقة الفلانية، فجاء هذا الشيخ إلى دمشق فجلس في طريق شيخ الإسلام، فلما ليرى هذا الشاب، فلما قيل له أن هذا هو أحمد بن تيمية اعترض هذا الشيخ طريق الدرس، وأوقف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مرات عديدة، وكان يكتب لشيخ الإسلام وهو صغير في اللوح ثم يكتب له ثم يمسحه، فيأتي به شيخ الإسلام بن تيمية كما هو يحفظه من أول مرة. فأعجب هذا جدا، ووجد أن الذي أخبر به أنه شيء عظيم جدا من قوة حفظه. وذلك قال هذا الشيخ يخبر أصحابه، قال إن عاش هذا الصغير فسيكون له شأن، وقد كان. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نشأ في عفة وديانة وزهد وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، وقد مما ذكر في سيرته أن والده عندما كان يذهب بابنه الصغير إلى من يحفظه القرآن قد أعطى محفظ القرآن، أعطاه ما يقرب من 40 درهما، وقال له إذا حفظ أعطه كمكافأة له من باب التحفيز له على الحفظ، فكلما حفظ قل له كلما حفظت أعطيك مثلها. هذا والده أعطاه المحفظ سرا. فلما حفظ الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله النصيب الذي يحفظه الجزء الذي كلف به، فقام المحفظ فأعطى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الدراهم، قال ما هذه وهو صغير؟ قال هذا مال ما بالتحفيز لك، كلما حفظت أعطيناك. فماذا قال هذا الطفل الصغير؟ قال لهذا المحفظ، قال إني أحفظ القرآن طالبا لمرضاة الله لا أحفظه للدراهم، ولم يقبل وهو صغير الدراهم. سبحان الله، جبل على الزهد وعلى ابتغاء وجه الله عز وجل والإخلاص في طلب مرضاة الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أفتى وهو في 17 من عمره، في السنة 77 للهجرة، وباشر التأليف في ذلك السن، ويدل على كمال نضجه صغيرا. ودرس في 20 من عمره، درس أول ما بدأ يدرس في السنة 81 للهجرة بعد موت أبيه. طبعا عندما يذكر في سيرته أنه أفتى، لا يراد به أنه أفتى في النوازل، لكنه يفتى في المسائل المعروفة في الطهارة وفي الصلاة وفي غير ذلك مما هو معروف مما علمه وعرف أدلته. فبعض الناس اليوم يفتي في النوازل يقول هذا ابن تيمية أفتى وهو ابن 17 سنة، يقول لم يكن يفتي في النوازل والأمور العظيمة المتعلقة بعامة الناس وبالسياسة الشرعية، إنما كان يفتي في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة مما هو إيش يتعلمه الإنسان ليس من قبيل النوازل. الشاهد أن الشيخ درس وهو في 20 من عمره بعد موت أبيه، وأفتى وهو ابن 17 سنة أو 17 سنة، وباشر التأليف في ذلك السن. وشيخ الإسلام بن تيمية كل من رآه واجتمع به أثنى عليه ثناء عظيما جدا، ونحن ربما نحتاج أن نأتي على ذكر بعض من أثنى عليه لنعرف يعني عظم هذا الرجل وإعجاب العلماء به. يقول حافظ أبو الحجاج المزي، وهو قرين شيخ الإسلام وصاحبه وصديقه، يقول أبو الحجاج المزي صاحب تحفة الأشراف المعروف، يقول عن شيخ الإسلام يقول ما رأيت مثله، يقول ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. وقال حافظ المزي رحمه الله، قال هو وغيره أيضا، قال لم يرى مثله منذ 300 سنة. وقال ابن زملكاني أو غيره، قال لم يرى مثل ابن تيمية منذ 500 سنة. بل قال الذهبي، الحافظ الذهبي الذي هو من أهل الاستقراء التام، قال في مدح شيخ الإسلام يقول يصدق أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. بل إن الذهبي رحمه الله لما ذكر في ترجمة شيخ الإسلام قال إن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهم مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا وسرد وأبلسوا واستغنى وأفلسوا، وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم، وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلسهم وتيسهم وهتك أستارهم وكشف عوارهم، وله يد طولة في معرفة العربية والصرف واللغة. ثم قال ابن الذهبي وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الذهبي أيضا في موضع آخر في مدح شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول وله الآن، كتب هذا وهو شيخ الإسلام حي، يقول وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين بل بما قام عليه الدليل عنده، إلى أن قال ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجسره عليها، حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد عليه، وبدعوه وناظروه وكابروه، قال: وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي، بل يقول الحق المر الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته في السنن والأقوال، مع ما اشتهر عنه من الورع وكمال الفكرة وسرعة الإدراك والخوف من الله والتعظيم لحرمات الله. فجرى بينه وبينهم حملات حربية ووقائع شامية ومصرية، وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله. فإنه دائم الابتهال، كثير الاستغاثة، قوي التوكل، ثابت الجأش، له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية وجمعية، إلى أن قال: وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال، وببعضها يتشبه أكابر الأبطال، فلقد أقامه الله في نوبة غازان، والتقى أعباء الأمر بنفسه، وقام وقعد وطلع وخرج، واجتمع بالملك مرتين وبقطروشاه، وكان قبجق يتعجب من إقدامه وجرأته على المغول، وله حدة قوية تعتريه في البحث حتى كأنه ليث حرب، إلى أن قال في آخر كلامه الذهبي: قال: وهو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسي في العلم. انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى. هذا ما أحببنا أن نذكره من سيرة الشيخ رحمه الله على سبيل الإيجاز. أما قبل أن نتكلم عن المواقف التربوية والمنهجية من حياة الشيخ رحمه الله، فإننا نحب أن نتكلم عما ابتلي به أو ابتلي به رحمه الله من الإيذاء ومن السجن ومن الترسيم. الترسيم اللي هو كما قيل اللي هو الحجر، لأنه يحجر ويحبس في مكان لا يخرج منه. فشيخ الإسلام ابن تيمية قد ابتلي ببلاء عظيم وأوذي أذى عظيما جدا، حتى أنه سجن 7 مرات وتوفي وهو في السجن. وقبل أن نتكلم عن المواقف التربوية، أحب أن نتكلم عن وقائع سجنه والترسيم عليه على سبيل الإيجاز، وأذكرها وأذكر وقتها ومدتها وسببها، ثم بعد ذلك نذكر ما هو المهم من هذه المواقف. أما السجنة الأولى فهذه كانت في دمشق في السنة 93 و600 للهجرة، وكان سجنه في تلك المدة مدتها قليلة، وسببها ما يعرف بواقعة عساف النصراني. هذا عساف رجل نصراني في دمشق، شهد عليه جماعة أنه سب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ الخبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اجتمع هو والشيخ زين الدين الفارقي في شيء وهو شيخ دار الحديث، ودخل على نائب السلطان بدمشق، وكان نائب السلطان أنذاك عز الدين أيبك الحموي، فبلغ بما قال هذا النصراني، وطلب النائب إحضار هذا عساف النصراني. فحضر عساف ومعه أحد أمراء العرب وهو مجير له وهو أمير آل علي. فلما قدم هذا عساف، رآه الناس فقاموا بضرب عساف وبضرب مجيره بالحجارة. ولذلك لما علم نائب السلطنة بهذا، ماذا فعل؟ نادى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونادى الفارقي عنده، فضربهما بين يديه ورسم عليهما بالعذراوية كما هو معروف، ثم استدعاهما النائب بعد ذلك، سجنهما ثم أرضاهما. الشاهد أن هذه السجنة الأولى وكانت أياما قليلة بسبب قصة عساف النصراني، وكانت هذه القصة كما معلوم كانت سببا في تأليف كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول. هذه السجنة الأولى. أما السجنة الثانية فكانت هذه السجنة في القاهرة، وكانت لمدة عام تقريبا و6 شهور، ابتدت من رمضان في السنة من السنة 7 أو 5 بعد 700 الهجرة. سجن الشيخ في برج أياما، ثم نقل إلى الجب بقلعة الجبل ليلة العيد، نقل إليها في السنة 500 للهجرة، وكان معه أخواه شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد الرحمن. واستمر هذا السجن إلى ربيع الأول من السنة 700 للهجرة، فكان مدة سجنه 6 شهور تقريبا. سبب هذه السجنة استدعاؤه إلى مصر. استدعي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الشام إلى مصر بطلب من القاضي زين الدين بن مخلوف القاضي المالكي، وذلك أن القاضي المالكي قد وقع على جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة العقيدة، في مسألة علو الله عز وجل على العرش ومسألة النزول والكلام، فكتب القاضي زين الدين بن مخلوف المالكي إلى علماء وقضاة الشام أن يعقدوا مجلسا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمناقشة عقيدته، فعقدت له مجالس في دمشق بأمر من هذا القاضي، وتم في خلال هذه المجالس الثلاثة تباحث الواسطية. طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما استدعي قيل له عن عقيدته قال أنا لا أقول، لا أكتب لكم عقيدتي حتى لا تقول أني كتبتها الآن، لكن أنا سأتيكم بعقيدة كنت كتبتها قبل سنين وأعرضها لكم. فجاء بالعقيدة المعروفة بالعقيدة الواسطية، قال حتى لا يقال بأني أنا كتبت عقيدة الآن وأنا غيرته، لا سأتيكم بعقيدة كنت كتبتها من مدة من سنين لرجل من واسط. فأحضر الشيخ الإسلام العقيدة الواسطية وجرى بينه وبين هذا القضاة نقاشات طويلة في ثلاثة مجالس، وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ما جرى في تلك المجالس، لكن انتهت هذه المجالس بأن العقيدة هي عقيدة صحيحة سلفية. لكن القاضي بن مخلوف لم يكتفي بهذه المجالس، بل كتب بطلب استقدام ابن تيمية إلى مصر، ثم استخدم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى مصر وسجن على إثر ذلك بعد أن جرى. وسنتكلم عن ثباته رحمه الله، لأن عقد له مجلس وحضر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعرض ما قاله، فقيل له تكلم، الشاهد بدأ بحمد الله والثناء عليه، فقالوا ما جئنا بك لتخطب إنما جئنا بك لتجيب، فقال ألا يعني ألا تريدون مني أن أحمد الله عز وجل، كل أمن الذيبان لا يبدأ فيه بالحمد فهو مجذوم. فقيل له تكلم لا تكث من الكلام. فقال الشيخ الإسلام من القاضي في؟ قال ابن مخلوف أنا. قال كيف تكون أنت القاضي وأنت خصمي، أنت الخصم والحكم لا يمكن يكون. فغضب القاضي ابن مخلوف فسجن شيخ الإسلام تلك المدة، وهذه السجنة الثانية التي استمرت مدة 6 عام و6 أشهر. وبسبب هذه السجنة كتب كتابه العظيم المعروف بالتسعينية، كتبه في السجن، كتبه جوابا على ما نقم عليه وعلى ما سجن بسببه من مسائل العقيدة، مسألة العرش والكلام والحرف والصوت، وقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه العظيم 70. أما السجنة الثالثة فهذه كانت بمصر لمدة أيام قليلة، كانت في شوال في السنة 700 للهجرة، وذلك بسبب استعداء السلطة عليه من المتصوفة، كان بعض المتصوفة بالقاهرة من الحلوليين من أتباع ابن عربي متأثرين به، كان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينهى عن الاستغاثة والتوسل بالمخلوقين، فجاءوا يشتكون إلى نائب السلطنة آنذاك، وتكلم شيخ الإسلام في ابن عربي فجاءوا يستعدون السلطة عليه، فعقد له مجلس واختلف الحضور من القضاة بين براءة الشيخ الإسلام وبين إدانته، وكان في طرف الإدانة القاضي المعروف بدر الدين بن جماعة، فخير الشيخ الإسلام بعد هذا المجلس بين أمور ثلاثة، إما أن يعود إلى دمشق أو أن يبقى في الإسكندرية بشروط أو أن يحبس. طبعا الشيخ الإسلام لما سجن آنذاك سجن ثم نقلوه من القاهرة إلى الإسكندرية أو قبل ذلك، قيل إما أن تعود لدمشق أو تبقى بشروط أو أن تحبس، فاختار الشيخ الإسلام الحبس، فلح عليه بعد أن حبس أياما ألح عليه جماعة من رفاقه أن يسير معهم إلى دمشق، قالوا خلاص هم طالما أنهم عرضوا عليك أن تذهب إلى دمشق اذهب وأقبل الشروط، خلاص اذهب إلى دمشق، فوافقهم باب تطيب خاطرهم، فركب على خيل بريد في 18 من شوال من سنة 700 للهجرة، وبسبب هذه السجنة ألف كتابه في الاستغاثة وهو المعروف بالرد على البكري. أما السجنة الرابعة فهذا كان بمصر أيضا في قاعة الترسيم، وكان هذا في آخر شوال من السنة 700 للهجرة، واستمر هذا السجن إلى أول السنة 800 للهجرة، أي تقريبا ما بمدة تزيد على 2، وذلك أن الشيخ كما ذكرنا لما أخرج من السجن بعد أيام وألح عليه رفقاه أن يرجع إلى الشام وأن يقبل عرضهم رجوع إلى الشام، لما ذهب على البريد إلى الشام أرسلوا إليه وأرجعوه وردوه أثناء الطريق، رجع إليهم في شوال أو 18 بالتحديد من شوال من السنة 700 للهجرة، وكان إرجاعه إلى مصر بمشورة نصر المنبجي الصوفي الحلولي الذي كان مؤثرا على وركن الدين بيبرز الجاشنكير وهو نائب السلطنة الذي كان مسيطرا آنذاك على الحكم. كان السلطان المملوكي هو موجود لكنه كان اسما، وللسلطة الحقيقية بيد الجاشنكير هذا مع وجود السلطان. الشاهد أن مصر المنبجي يعني طلب إرجاع الشيخ الإسلام تيمية من الطريق، وكان كما ذكرنا يحتل مكانة عند نائب السلطنة الجاشنكير. فلما رجع الشيخ الإسلام أرجعوه من البريد، عرض الشيخ على قضاة المالكية أن يحكموا فيه، فاختلفوا. منهم قال لا شيء عليه ولا يستحق السجن، ومنهم قال يسجن. فلما رأى الشيخ رحمه الله اختلافهم قال خلاص لا تختلفوا، أنا أمضي للحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة. فدخل السجن، قال خلاص لا تختلفوا أنا أدخل. فدخل السجن رحمه الله، ولما دخل السجن عكف عليه الناس زيارة وتعلما واستفتاء، فكان الناس ينتابونه في السجن فيتعلمون منه. طبعا بدأ الناس ينتابون إليه ويتعلمون منه ويستفيدون، هذا لم يعجب الجاشنكير ولم يعجب نصر المنبجي ولم يعجب ابن مخلوف. وذاك جاءت السجنة الخامسة وهي الترسيم عليه بالإسكندرية، هذا كان في ربيع الأول من سنة 79 للهجرة. واستمرت هذه السجنة أو الترسيم اللي هو الحجر أو التضييق عليه في مكان معين إلى السنة إلى الشوال من سنة 79 للهجرة. هؤلاء أخذوه لما رأوا الناس ينتابون في السجن ويتعلمون منه ويدرس ويفيد ويكتب ويؤلف، أرادوا أن يبعثوه إلى دمشق، لكنهم بعثوه من دون مرافق، منعوا أن يرافقه أخواه شرف الدين وزين الدين، ولم يرافقه أحد، بل بعثوه دون مرافق يعني. وكان هذا مكيدة من نصر المنبجي والجاشنكير، لأنهم أشاعوا عنه أنه يسب الصوفية وأنه يطعن في ابن عربي وأنه، فأخذوا يشيعون عليه، فقالوا ربما إذا بعثنا من غير مرافق أن يتربص به أحد ليغتاله. كانوا يريدون أن يذهب من غير مرافق حتى يقوم أحد ممن يعني نقم عليه ما ينقم ما يذكر من مقالاته ليغتاله. وفي هذا يعني طبعا ذهب به، لكن سبحان الله ما حصل ما أرادوا، بل حصل ما هو خير عظيم. وبل جلس الشيخ الإسلام رحمه الله جلس هناك في أسكندرية وأخذ ينتابه الناس، وجلس في مكان فسيح وأخذ يكتب ويدخل عليه بعض أهل أسكندرية وأفادهم إفادة عظيمة. في هذا الحال عندما كان في اسكندرية جاء عنده بعد أيام شمس الدين بن سعد الدين الحراني، وطبعا قبل أن يذهبوا به عفوا أخبروه بأنهم سيسفرونه إلى اسكندرية، وجاء المشايخ أصحابه من تدمر تدامرة وأخبروه بذلك، وهم يعني حزينون على ما أصاب الشيخ من سجن في مصر الآن القاهرة، ثم يذهب به إلى اسكندرية وحده من غير مرافق. وقالوا له رحمه الله كل هذا يعملونه حتى توافقهم، وقال كلمته العظيمة، قالوا له كل هذا يعملونه حتى توافقهم وهم عاملون على قتلك أو نفيك أو حبسك. فقال لهم رحمه الله أنا إن قتلت كانت لي شهادة، وإن نفوني كانت لي هجرة، قال ولو نفوني إلى قبرص دعوت أهلها إلى الله وأجابوني، وإن حبسوني كانت لي معبدا. ثم قال رحمه الله وأنا مثل الغنمة مثل الشات كيفما تقلبت على صوف، أي أينما ذهب، سجنوني أنا على خير، رحلوني أنا على خير، قتلوني أنا على خير. ولذلك ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله وهو طيب البال إلى اسكندرية، ويئسوا منه وانصرفوا أصحابه بعدما أخبرهم ورأوا ثباته وصبره رحمه الله، حتى أنه عندما أركب أو ركب على هذا قال له أحد من يصبره قال يا شيخ إن هذا مقام صبر، قال رحمه الله بل هذا مقام شكر، مقام شكر. انظر إلى هذه يعني الأحوال العظيمة التي في قلب هذا الشيخ. طبعا لما ذهب به إلى الإسكندرية بقي هناك شهور، ثم بعد ذلك استطاع الملك الناصر أن يستعيد ملكه، لأن بعد أن ذهب الشيخ لهناك كما ذكرنا قبل ذلك ذهب محمد بن قلاوون ملك السلطان الناصر إلى الكرك، وقفز ركن الدين بيبرز جاشنكير على السلطة وبويع بالسلطنة، لكنه لم يبقى إلا شهورا معدودة. ثم رجع الملك الناصر محمد بن قلاوون في السنة 79 للهجرة، وكان الشيخ الإسلام آنذاك مسجونا في الإسكندرية. فلما رجع أول ما بدأ بعد أن رجع واستتب له الأمر أنه أخرج وبعث للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدعاه من الإسكندرية إلى القاهرة، وقتل السلطان الناصر محمد قلاوون الجاشنكير شر قتلة كما ذكرنا، قتله خنقا وثم حبس سلار الآخر إلى أن توفي في سجنه. وأخرج الملك الناصر محمد قلاوون بعد أن استعاد ملكه أخرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من السجن وطلبه إلى القاهرة. هذه السجنة الخامسة. أما السجنة السادسة فكانت هذه بدمشق. طبعا بعدما رجع الشيخ ابن تيمية رحمه الله وأكرمه السلطان محمد الناصر قلاوون، بل ما كث مدة سنين في مصر يعلم، وأراد السلطان أن يمكث في مصر ليستفيد منه. ثم في السنة الثانية عشرة و700 للهجرة، لما توجه الملك السلطان الناصر محمد قلاوون لقتال المغول، خرج معه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم لم يحصل قتال، فذهب توجه بعد ذلك واستأذن الملك الناصر فذهب إلى دمشق. فرجع الشيخ الإسلام ابن تيمية دمشق وقد غاب في مصر مدة أكثر من 7 سنين تخللها تلك السجنات التي ذكرناها. الشاهد بعدما رجع لمصر في السنة 12 و700 للهجرة، سجن بعد ذلك مدة تقرب من 5 أشهر، وكان هذا السجنة السادسة في ذي الحجة من سنة 20 و700 الهجرة، أي بعد 8 سنين من عودته إلى دمشق. واستمر في هذا السجن إلى العاشر من محرم من سنة 21 و700 الهجرة. وهذه السجنة السابعة كانت بسبب فتياه في الحلف بالطلاق، وهي معروفة أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله كان يقول من حلف بالطلاق، من قال حلف نفسه بالطلاق قال إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق، أو إن لم يحصل كذا فزوجتي طالق، أي يريد أن يلزم نفسه فيحلف بالطلاق، يعرف هذه مسألة الحلف بالطلاق. فكان الشيخ ابن تيمية يقول رحمه الله أن من حلف بالطلاق أي إنما أراد أن يلزم نفسه، لم يرد الطلاق، وإنما أراد أن يلزم نفسه، قال إن لم أفعل هذا الأمر وإلا فزوجه طالق، كان يفتي بأن هذه يمين وأنه لا يلزمه الطلاق، وله رسائل في هذا. فلما انتشرت فتواه وهي على خلاف المذاهب الأربعة، انتشرت فتواه بأنه يرى أن الحلف بالطلاق إن لم يرد الحالف بحلفه الطلاق وإنما أراد إلزام نفسه أن هذا يعتبر يميناً، هذه المسألة طبعا أحدثت ضجة كبيرة في الشام وفي مصر، وسجن على أثرها. جاء الأمر من السلطان الناصر محمد قلاوون يأمر بسجنه، فسجن رحمه الله في السنة أو في ذي الحجة من السنة 20 و700 الهجرة. وهذه السجنة أيضا أنتجت مجموعة من الكتب والفتاوى والردود، منها كتابه ورسالته المعروفة بالرد الكبير على من اعترض عليه في مسألة الحلف بالطلاق. ثم السجنة السابعة والأخيرة وهي أطول السجنات، فهذه أيضا كانت بدمشق، واستمرت هذه السجنة لمدة 2 عام و3 أشهر و14 يوما بالضبط، وهي أطول سجناته وآخرها، وهي التي توفي فيها رحمه الله. وهذه السجنة الأخيرة ابتدأت من شعبان من السنة 26 و700 الهجرة إلى أن توفي رحمه الله في ليلة الاثنين في 20 من شهر ذي القعدة من السنة 28 و700 الهجرة. وكانت هذه السجنة الأخيرة بسبب فتياه في مسألة الزيارة التي قال فيه، وكان عندما انتشرت فتواه بأنه يرى عدم جواز شد الرحل لزيارة القبر، قال إنما يشد الرحل زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه ثم يزار القبر، أما من شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه السلام أو قبر غيره فإن هذا من المحدثات، وكلامه في ذلك كثير. وأنتج هذا السجن كتابه العظيم وهو الرد على الإخناء، وهو أحد القضاة الذين كانوا يشنعون على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بسبب هذه الفتية. الشاهد أن هذه السجنة الأخيرة والسابعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نأتي الآن إلى الزبدة والمهم، وهو المواقف التربوية والمنهجية من حياة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمواقف كثيرة، وأنا لا أدري، لعلنا نكتفي اليوم بموقف واحد ونذكر منه العبر، وربما في الحلقات الأخرى نذكر المواقف الأخرى لأنه قد يدهمنا الوقت. أما الموقف الأول فهو موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الأمراء، موقفه من الأمراء من سجنه المتكرر وإيذائه وظلمه بغير حق، قد سجن وأوذي وتكرر إيذاؤه وسجنه بغير حق، فما هو موقفه من هؤلاء الأمراء الذين ظلم في عهدهم وكانت بعض السجنات بأمرهم كما حصل في السجنة الأخيرة والتي قبلها وعندما سجنه أيضا الجاشنكير في أكثر من سجنة؟ فهذه كانت بأمر الأمراء وإن كان قد أوعز إليهم الفقهاء أو القضاة. أما موقفه رحمه الله من الأمراء فيما يتعلق من سجنه المتكرر وإذائه ففي هذا الموقف عدة فوائد تربوية ومنهجية. أما الفائدة التربوية الأولى التي تستفاد من موقف الشيخ من أمراء فيما يتعلق بسجنه وإذائه والترسيم عليه، أما الفائدة التربوية الأولى فهو لزوم جماعة المسلمين وعدم نزع اليد من طاعته. فإن الشيخ رحمه الله على الرغم مما حصل له من إيذاء وظلم وافتراء وسجن، على الرغم من ذلك فإنه لم يثر على الولاة ولم يؤلب عليهم ولم يتكلم فيهم طعنا وقدحا ونقدا، بل إنه لم توجد له عبارة واحدة في التأليب على الولاة أبدا. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فيما كتبه حول سجنه بسبب معتقده، أي سجن بسبب معتقده بسبب قيامه بالحق، يكرهونه على أن يقول الباطل ومع ذلك سجن وهو مظلوم قائل بالحق. قال رحمه الله فيما كتبه وهو يخبر عما حصل من السجنة التي سجن بسبب معتقده الذي كانت في مصر كما ذكرنا، قال رحمه الله وهو يخبر عن هذه السجنة أو هذا السجن، قال ولكن علي أن أطيع الله ورسوله، يكتب هذه الرسالة وهو في السجن، قال لكن علي أن أطيع الله ورسوله وأطيع أولي الأمر إذا أمروني بطاعة الله، قال فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن أصبر على جور الأئمة وأن لا أخرج عليهم في فتنة، قال ومأمور أيضا مع ذلك أن أقول أو أقوم بالحق حيثما كنت لا أخاف في الله لومة لائم. ثم ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة من شطر المكره الحديث، ثم قال فبايعهم أي النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأصول الثلاث الجامعة وهي الطاعة في الله وإن كان الآمر ظالما وترك منازعة الأمر أهله والقيام بالحق بلا مخافة من الخلق. انتهى كلامه. شوف على الرغم من أنه سجن وأوذي فهو يقول أنا مأمور بطاعة الأمر كما أني مأمور بالقيام بحق الله عز وجل. وقال أيضا رحمه الله عما جرى له من السجن بسبب عقيدته، قال فإن الناس يعلمون أني من أطول الناس روحا وصبرا على مر الكلام وأعظم الناس عدلا في المخاطبة لأقل الناس دع لولاة الأمور، أي فاضلا عن ولاة الأمور، أي أنا أقل الناس وأعدل في مخاطبتهم وأطول الناس روحا وصبرا على أقل الناس، كيف بالصبر على ولاة الأمور؟ فإني أشد صبرا وأعظم وأطول روحا وأعدل في المخاطبة. بل إن الشيخ رحمه الله كان يثني على من يستحق الثناء عليه من الأمراء ولو حصل من هذا الأمير جور في حقه. فإن الشيخ الإسلام رحمه الله قال في رسالته للسلطان الملك الناصر محمد قلبون عن مسألة فتياه بتحريم شد الرحل التي سجن في سجنه الأخير، كتب إلى السلطان عن فتياه في تحريم شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله فولي الأمر السلطان أيده الله إذا رأى ما كتبته وما كتبه غيري قال فأنا أعلم أن الحق ظاهر مثل الشمس، يعرف أقل غلمان السلطان الذي ما رؤي في هذه الأزمان سلطان مثله، زاده الله علما وتسديدا وتأييدا. انتهى كلامه. فهو يمدح السلطان ويثني عليه ويقول أن هذا السلطان لما رؤي في هذه الأزمان سلطان مثله، وقد كان السلطان عادلا لكنه كان متأثرا بقضاته وبغيرهم، ولذلك كان أمر السجن الأخير التي قبلها بأمر السلطان نفسه ومنعه كذلك من الفتية، ومع ذلك ما أثار شيخ الإسلام ولا ألب عليهم ولا كتب في ذمهم بل مدحهم وأثنى عليهم. كما أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يقوم بواجب النصح لولاه كما أوجب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه كتب الرسالة المعروفة بالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة الرسالة قال فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والآيات النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور. انتهى كلامه رحمه الله. فكان قائما بحق الله وحق الولاة ناصحا لهم صابرا على ما يناله من أذى من جهتهم، يبذل النصح ويصبر على ما يحصل منه من جور، ولا ينزع يدا من طاعة، بل يلزم جماعة المسلمين. فأقول أيها الأحبة، أين هذا من حال بعض الدعاة الذين إذا حصل لهم أذى وعقوب أو عقوبة من بعض الولاة بحق أو بغير حق، حملوا في قلوب على الولاة الضغينة، بل بدأوا بالإثارة على الولاة وتأليب الناس عليهم، بل ودعوة بعض الناس للثورة والخروج على هؤلاء الولاة. وهذا كحال الجماعات التي تعد عقوبة أفرادها طاعنا في الإسلام نفسه، وكأنهم يمثلون الإسلام نفسه، فإذا عوقب بعض أفرادهم اعتبروا هذه العقوبة كأنها عقوبة للإسلام وأهله، فبدأوا يطعنون بالولاء ويثورون عليهم وما شابه ذلك مما هو معروف من أحوال الثوريين والخوارج. وهذا الأمر وهو الصبر على جور الولاة ولزوم جماعتهم مع القيام في نفس الوقت بالنصيحة لهم، يعد من الفروق الكبيرة والمهمة بين مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب غيره من أهل البدعة والفرقة. فإن أهل السنة والجماعة كما هو معلوم يلزمون الجماعة ولا ينزعون يدا من طاعة، ولو جار عليهم الإمام، ولو ظلمهم وحبسهم وآذاهم، بل حتى لو قتل بعضهم، كما جرى من الحجاج بن يوسف الثقفي، ومعلوم حاله وكيف أنه قد قتل من علماء العراق ما يقل من 4000 ما بين عالم وعابد، ومع ذلك فكان أهل السنة والجماعة يلزمون الجماعة ولا ينزعون يدا من طاعة. ومواقف السلف في هذا الباب كثيرة، من أشهرها أيضا موقفهم من المأمون خليفة العباسي المشهور الذي امتحن العلماء على مسألة عظيمة في الدين، مسألة متعلقة بالصفات في كلام الله وإثبات صفات الله عز وجل، وامتحن العلماء وآذاهم وسجن من سجن منهم وضرب من ضرب منهم ومنع من منع منهم، ومع ذلك لم يثر أحد من أهل من العلماء آنذاك من أهل السنة على المأمون، ولم يؤلبوا عليه، بل ثبتوا على الحق ولزموا الجماعة ولم ينزعوا يدا من طاعة. وقصة الإمام أحمد رحمه الله في هذه القصة أو في هذه الواقعة مشهورة معلومة. من الدروس، من الأمور أو من الدروس المهمة التي ينبغي التنبيه عليها في هذا الموضع، وهذا أمر مهم تنبهوا له، أقول إن ما حصل للشيخ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من إيذاء وسجن لم يكن بسبب خلافات وصراعات سياسية، بل كان على مسائل شرعية وأمور عقدية دينية، وذلك صبر الشيخ فيها على الحق حتى أوذي في ذلك، ولم يكن محل خلافه مع الأمراء والقضاة دائرا حول تولية فلان أو فلان، أو حول إثار أناس على أناس بالمال أو الأعطيات، أو على منع حق دنيوي، أو على قمع رأي سياسي كحال معارضين اليوم، معارضين سياسيين اليوم والثائرين. وذلك من الخطأ أن يستدل على مواقفه ومواقف غيره من العلماء وتنزيله على الصراعات السياسية، حتى تجد أن بعض السياسيين اليوم والمعارضين يستدل على ما يحصل لهم من إيذاء، قال هذا ابن تيمية سجن، هذا فلان سجن، نقول أولئك سجنوا على مسائل شرعية عقدية، لم يكن نزاعهم مع الولاة وغيرهم حول السياسة، لماذا أعطيت فلانا، وليت فلانا، آثرت فلانا، منعتنا من رأي الفلاني وما شبه ذلك، إنما كانت على مسائل دينية شرعية عقدية من أصول الدين، فلا يعني يلبس على الناس بحمل تلك المواقف على مواقفهم السياسية، لماذا وليتم فلانا، لماذا المجلس يعني جاء قرار حل المجلس أو ما شابه ذلك من هذه الأمور، فهذا أمر ينبغي أن نتفطن له. الفائدة التربوية الثانية من موقف الشيخ الإسلام من الأمراء الذين سجنوه وأذوه، الفائدة التربوية الثانية التماس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأعذار للأمراء فيما وقع عليه منهم من ظلم وسجن، كان يلتمس لهم الأعذار ويقول إن هؤلاء الأمراء قد لبس عليهم، ولذلك جعل جميع الأمراء الذين أذوه منه في حل، فإنه رحمه الله على الرغم من شدة ما أوذي به فقد قال رحمه الله، قال إني أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي، قال لكونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا ولم يفعله لحظ نفسه، بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلغه، قال والله يعلم أنه بخلافه، قال وقد أحللت كل واحد مما كان بيني وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. انظر كيف يعتذر للولاة ويقول أن هؤلاء قد لبس عليهم وأنهم ما فعلوا ذلك إلا بسبب تلبيس من لبس عليهم، هذا موقف عظيم. بعض الناس اليوم للأسف ما أن يحصل له بعض الأذى من الحاكم أو من الوالي إلا ويسيء الظن به، بل ربما اتهمه في دينه وصور خلافه معه على أنه خلاف مع الإسلام والدين لا مع شخصه، وقد يكون خلافه هذا الوالي مع هذا لشخصه، وقد يكون آذاه أو وهو لا يستحق لشخصه لا لأجل الدين، فهو يصور خلافه على أنه خلاف مع الإسلام ومع الدين، فربما حمل ذلك على تكفيره أو على أن يقول فيه أمرا عظيما. الفائدة التربية الثالثة من موقف الشيخ الإسلام تيم رحمه من الأمراء فيما يتعلق بسجنه وإيذائه وحبسه، الفائدة التربية الثالثة عدم الركون إلى ثقة الأمراء. أهل العلم لا يركنون إلى رضا الأمراء عنهم في وقت من الأوقات، قد يرضى الأمراء عن العالم أو عن الداعي في وقت من الأوقات، لكن أهل العلم لا يركنون إلى هذا الرضا ولا يعتمدون على هذه الثقة في دعوتهم وفي بيانهم للناس وفي تعليمهم. لماذا؟ لأن الأمراء قد ينقلبون على العالم أو على الداعية لأي أمر، إما لشبهة عرضت لهم أو تبعا لمصالحهم أو لغير ذلك من الأسباب. فإن الملك أيها الأحبة شديد، وفي سبيل الملك قد تفعل العظائم وقد تقطع الأرحام، وكما قيل الملك عقيم، أي لا يعرف أبا وأخا وابن عم، الملك عقيم، في سبيل الملك قد يفعل الإنسان أعظائم الأمور. وقد كان السلطان الناصر محمد قلاوون محبا للشيخ ومعظما له كما هو معلوم كما ذكرنا سيرته، وهو الذي أخرجه من السجن بنفسه، وقد خرج الشيخ الإسلام رحمه الله معه في معركة شقحب، بل إن معركة شقحب طلب السلطان ملك ناصر محمد قلاوون طلب من الشيخ أن يكون معه في الموقف الذي هو فيه، بل ولكن الشيخ رحمه الله قال الإنسان يكون مع قومه، أي أكون أنا مع أهل الشام لا أكون معك وإن كان الجيش تبعا لك. فمن حب السلطان ناصر محمد قلاوون للشيخ في معركة شقحب طلب منه أن يكون معه في موقف الذي هو فيه، كما ذكرنا أن السلطان قلاوون هو الذي قام بإخراج الشيخ من سجنه في ثاني يوم استعاد فيه ملكه، ولما أخرجه من السجن من السجن أظهر تعظيمه له للشيخ وأظهر إكرامه له أمام العلماء والأمراء ورجال الدولة كما سنأتي على ذكره. ومع ذلك مع تعظيم السلطان الناصر أحمد قلاوون للشيخ وإكرامه له، مع ذلك هو نفسه السلطان هو نفسه الذي كتب بسجن الشيخ في السجلة الأخيرة والتي قبلها، وهو الذي أيضا أمر بمنع الشيخ من الفتيا، بل منع الشيخ من القلم والدواء والأوراق في سجنه الأخير حتى عكف على قراءة القرآن وتدبره إلى أن توفي رحمه الله. ولذلك أقول أيها الأحبة، الأمراء قد يكونون معك في وقت من الأوقات، لكنهم أيضا قد يكونون ضدك في وقت آخر، فلا يحملك تقريبهم لك في وقت من الأوقات على الركون إليهم والمبالغة في مدحهم، بل لابد أن يكون الداعية متزنا معتدلا يشكرهم على ما قاموا به من الخير دون أن يبالغ في ذلك. والواقع اليوم أن بعض الدعاة يركنون إلى رضا الأمراء عنهم في وقت من الأوقات، مع أن هذا الرضا والتقريب قد يكون لمصلحة مؤقتة، وربما يستخدمون لغرض معين وهدف مرسوم ثم يرمى بهم كما رمي غيرهم، والتاريخ حافل بمثل هذه الأفعال. وأقول أيها الأحبة، هذا لا يعني أن يمتنع الدعاة من استغلال تقريب الأمراء لهم في الخير، بل متى ما قربك الأمراء استعن بهذا واستغله في الخير كنشر العلم والحق وتبصير الناس وقمع البدعة والضلالة، لكن المقصود من هذا الكلام ألا يحملهم هذا التقريب على الثقة المطلقة بالأمراء، مما قد يدفعهم إلى المبالغة في الثناء عليهم والمحاماة عنهم بغير حق وتبرير وتأويل بعض أفعالهم مخالفة للشرع، ولك يصير هؤلاء كالمناديل يتمندل بهم الأمراء، بل لابد أن يحذر الإنسان من هذا وأن يكون متزنا معتدلا. الفائدة التربوية الرابعة من موقف الشيخ الإسلام من الأمراء في سجنه وإيذائه وترسيم عليه هي الصبر على مر القيام بالحق والصدع به ولو خالف هوى الأمراء والقادة، واحتمال ما يناله الإنسان من الأذى، لا سيما إن كان الأمر متعلقا بأصول الدين والعقيدة. أقول قد حاول الأمراء المحبون للشيخ وغير المحبين له، حاولوا ثنيه عن بعض دعوته ومقالاته وتقريراته العقدية والفقهية أيضا، أو على الأقل حاولوا إسكاته عن بعضها. من ذلك مثلا
أنهم حاولوا ثانيه عما سطله في الحموية، فإنه قد أوذي على مسألة الحموية في السنة 98 و600 الهجرة، كما أنه أوذي على الواسطية وعلى ما سطره فيها كما أشرنا إليه في السجنة الثالثة التي أشرنا إليها، فأوذي على الحموية وحاولوا ثانيه عنها عما سطره فيها، وأيضا أوذي وحاولوا ثانيه عما سطره في الواسطية ونرجع عن ذلك. ثم بعد ذلك أيضا ما جرى له في مصر لما امتحنوه بعقيدته وسجن على إثرها، قد طلبوا منه مرارا وتكرارا الرجوع عن بعض عقيدته لا كلها، بل إنهم حاولوا أن يكتب لهم أمرا مجملا حتى يكون عذرا لهم أمام الناس، حتى إنه في سجنه الذي كان بمصر وسجنته تلك طلبوا منه الرجوع ودعوه للحضور أكثر من 6 مرات لكنه لم يجيبهم رحمه الله. وهكذا في كل مواقفه وابتلاءاته كان يطلب منه أن يوافق الأمراء والقضاة ومشايخ المدارس الفقهية، لكنه كان ثابتا على الحق. والسلطان ونوابه في مصر والشام عندما حاولوا ثانية للشيخ الإسلام عن ذلك، كان غرضهم في ذلك في محاولة ثانية للشيخ الإسلام تيمي رحمه الله عن بعض مقالاته، كان غرضهم تسكين الأمور وحل الخلاف بين القضاة والشيخ ودعوته، ولذلك حاولوا تحقيق هذا الأمر بشتى الوسائل التي كان من ذلك أنهم سجنوه ومنعوه وحجروه في مكان حتى يسكت عن بعض هذه المقالات حتى تسكن الأمور. حتى إنه رحمه الله في مسألة فتيا، في مسألة الطلاق، الحلف بالطلاق التي أشرنا إليها وكانت في سجنته السادسة، طلبوا منه السكوت في أول الأمر فوافقهم، لكنه رحمه الله لم يصبر على ذلك، سكت أولا ثم أفتى بعد ذلك وتكلم، ولما قيل له قال لا يسعني أن أكتم العلم. فهذا هو الشاهد، أن الشيخ الإسلام رحمه الله صبر على محاولة ثني الأمراء له أن يرجع عن بعض مقالاته، لكنه لم يستجب لذلك الإلحاح حتى السجن والإذاء، صبر على ذلك وصبر على الحق. فهذا موقف عظيم له مع الأمراء، أن الإنسان لا يسكت عن الحق الواجب الذي يجب بيانه لضغط الأمراء وغيره. واليوم يتسارع بعض طلبة العلم والدعاء إلى موافقة أهواء الأمراء والرؤساء ولو خالفت الشرع، ويتأولون فعلهم هذا في موافقة أهواء الأمراء، يتأولون فعلهم هذا وغلوهم بأن هذا من لزوم الجماعة والسمع والطاعة، حتى إنه قد حرف الدين بتأويل هؤلاء الفاسد، ومكن أهل الفسق والفجور، بل مكن أهل الكفر والردة، وعم الشر وكثرت المقالات الفاسدة، ورفع أهل الباطل رؤوسهم وصرحوا بمكنونات صدورهم وراموا هدم قواعد الإسلام والتشكيك في ثوابته، وهذا أمر ظاهر لا يكاد يخفى على بصير ومتابع لما يجري. الفائدة التربوية الخامسة التي تستفاد من موقف الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله من الأمراء على سجنه وإذائه والترسيم عليه، هي عدم مداهنة الملوك والرؤساء في الدين. كان الشيخ رحمه الله كما ذكرنا قويا في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، ولا يداهن في دين الله عز وجل أحدا، لا سلطانا ولا أميرا ولا عالما ولا مفتيا، ولم يكن ممن يسكت عن بيان الحق وقت الحاجة أو إنكار منكر، حتى لو كان منكر صادرا من الحكام والسلاطين، لكنه كان ينكر بالطريقة الشرعية لا البدعية. فانظر مثلا إلى موقفه من الملك الناصر عندما هم الملك الناصر أن يسقط عن أهل الذمة الغيار والتميز في اللباس، كان أهل الذمة يلزمون بأن يلبسوا ملابس تختلف عن المسلمين حتى يتميزوا عن المسلمين، وهذه الأحكام حكام غيار قد قضى بها الصحابة رضي الله عنهم وألزم بها أهل الذمة. الشاهد أن النصارى كانوا يلزمون بذلك في عهد الملك الناصر قلاوون، ثم لما رجع كما ذكرنا في السنة 900 الهجرة، لما رجع واستعاد الملك الناصر قلاوون السلطة بعد أن سيطر عليها الجاشنكير وعقد وأخرج الشيخ من المجلس، أخبر بعض الأمراء الوزراء وطلب وعرض المعروض اللي عرضه النصارى أن يرجعوا عن الغيار، بمعنى خلاص نحن نلتزم أن ندفع الجزية لكن لا تلزمونا بأن نغير عمائمنا ولباسنا. فلما استعاد السلطان الملك ناصر ملكه وأخرج الشيخ من السجن، أحضر الشيخ إلى مجلسه، وتأملوا هذه القصة والواقع. الآن السلطان ناصر خرج استعاد ملكه للتو، وثاني يوم مباشرة أخرج الشيخ من السجن وأحضره عنده في القاهرة وأحضره إلى مجلسه، وكان مجلسه الذي أحضر فيه الشيخ بعد إخراجه من السجن حافلا بالأمراء والوزراء والقضاء والعلماء. أنا سأذكر لكم ما قاله ابن كثير رحمه الله في تلك القصة حتى تتصوروا يعني الموقف نفسه. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد أخبرني القاضي جمال الدين بن القلانسي بتفاصيل هذا المجلس وما وقع فيه من إكرام الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية وما حصل له من الشكر والمدح من السلطان، وكذلك أخبرني بذلك قاضي القضاة صدر الدين بن الحنفي. قال: ولكن أخبار ابن القلانسي أكثر تفصيلا. قال: وذلك أنه كان إذ ذاك قاضي العسكر، وكلاهما كان حاضرا هذا المجلس. قال: ذكر لي أن السلطان لما قدم عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية، أي قدم عليه من السجن بعدما طلبه، قال: لما قدم عليه السلطان تقي الدين بن تيمية نهض أي السلطان قائما للشيخ أول ما رأاه، ومشى له إلى طرف الإيوان، واعتنق هناك هنيهة، ثم أخذ بيده فذهب به إلى صفة فيها شباك الأبستان، فجلس ساعة يتحدثان، ثم جاء السلطان ويد الشيخ في يد السلطان، أو جاء الشيخ ويده ويد الشيخ في يد السلطان، فجلس السلطان وعن يمينه ابن جماعة قاضي معروف بدر الدين بن جماعة، وعن يمينه ابن جماعة قاضي مصر، وعن يساره ابن الخليل الوزير، وتحته ابن الصصري، ثم صدر الدين علي الحنفي، وجلس الشيخ تقي الدين بين يدي السلطان على طرف طرحته أو طرحته، وتكلم الوزير، تأمل، تكلم الوزير في إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم البيض بالعلائم، أي أن يلبسوا العمائم البيض كالمسلمين وأن يتركوا الغيار. قال: وأنهم، يقول وزير للسلطان، وأنهم قد التزموا للديوان بسبب ذلك 100,000 في كل سنة زيادة على الجالية. قال ابن كثير: فسكت الناس، وكان فيهم قضاة مصر والشام وكبار العلماء من أهل مصر والشام، من جملتهم ابن الزملكاني. قال ابن كثير: فلم يتكلم أحد من العلماء ولا من قضاة. فقال لهم السلطان: ما تقولون؟ يستفتيهم في ذلك. قال: فلم يتكلم أحد. انظر إلى شيخ الإسلام وقل للتو قد أخرج بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا السلطان، وعنده العلماء والقضاء والأمراء والوزراء، والشيخ الإسلام للآن كان مسجون الآن خرج، لما رأى هؤلاء لا يتكلمون ماذا فعل؟ يقول ابن كثير رحمه الله: فجث الشيخ تقي الدين على ركبتيه وتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ، ورد على الوزير ما قاله ردا عنيفا، وجعل يرفع صوته والسلطان يتلافاه ويسكته بترفق وتودد وتوقير، وبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم بمثله ولا بقريب منه، وبالغ في التشنيع على من يوافق على ذلك. وقال الشيخ للسلطان، تأمل شوف الكلام، قال السلطان: حاشاك أن يكون أول مجلس جلسته في أبهة الملك تنصر فيه أهل الذمة لأجل حطام الدنيا الفانية، فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك وكبت عدوك ونصرك على أعدائك. فذكر السلطان أن الجاشنكير هو الذي جدد لهم، لأن الجاشنكير كانت له السلطة، له هو الذي جدد عليهم ذلك أي لبس العمائم المختلفة عن المسلمين. فقال الشيخ رحمه الله، يجيب السلطان، قال: والذي فعله الجاشنكير كان من مراسيمك، لأنه إنما كان نائبا عنك. قال: فأعجب السلطان ذلك واستمر بهم على ذلك، وجرت فصول يطول ذكرها، انتهى كلامه. انظر هذا كلام، انظر ما داهن في دينه، ما قال والله الآن أنا زين خرجت من السجن، لا زين خرجت من السجن، وزراء وقضاء عفتا، وتكلم بالحق وقام وأجاب السلطان عندما أورد عليه بأنه لم يأمر بذلك وإنما فعله من كان قبلي. قال: إنما فعلوه بأمرك لأنهم كانوا نوابا لك، وكيف بعد أن عاد الله ملكك وجلس في أبهة الملك أول شيء تفعله تعز أهل الذمة؟ يا لهم من موقف عظيم. شوف سبحان الله، هذه عزة العلماء وهذا الخوف من الله تبارك وتعالى، لا يداهن أحدا، لا يأتي للحاكم ينشده أشعارا يبالغ فيها أو يفعل أشياء يعني فيها إطراء مبالغ فيه يغريه على ما هو عليه. لا شك أن الشيخ الإسلام كان يعني هذا موقف عظيم. فقلت تأمل رحمه الله أن الشيخ كما ذكرنا للتو قد أخرج من السجن وبأمر السلطان، مع ذلك لم يمنعه ذلك أن يقول كلمة الحق، لم يداهن في دين الله عز وجل أحدا، بل إنه توجه بهذا الكلام لمن؟ للسلطان، وأمام الأمراء والقضاة والعلماء. فهذه في الحقيقة شجاعة منقطعة النظير، وهو موقف عظيم يحسب لشيخ الإسلام ابن تيمية. خلاصة هذا الموقف الأول أن نعرف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان عاملا بالنصوص، جامعا بين الحقوق كلها، حقوق الله تعالى بعبادته وطاعته وتقديم أمره على أمر غيره وحقوق العباد بلزوم جماعة الإمام والسمع وطاعة في المعروف. وهذا مقتضى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكان الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يلزم الجماعة المسلمين ويلتزم السمع والطاعة حتى لو وقع جور وظلم عليه أو على غيره، وفي نفس الوقت كان يبذل نصيحة الولاة وينكر عليهم ما خالف الشرع في مجالسهم وبين أيديهم وفق الطريقة الشرعية كما هو معلوم. وربما أثنى على من يستحق الثناء عليه من الولاة مرغبا له في الخير وحاثا له على لزوم الشرع دون أن يكون ذلك ديدنا له، ولم يكن يفعل ذلك مداهنة أو تلبيسا على الناس بمدح من لا يستحق المدح من الولاة. هذا ملخص الموقف الأول من مواقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي الحلقة الأولى. فنسأل الله عجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقة الثانية في المواقف المنهجية والتربوية من حياة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.